الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. إنه نعم المولى ونعم النصير. الحوار الحق، الرد العلمي على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم. نستكمل ما بدأنا في الحلقات السابقة مشاهدينا الكرام، ونتكلم عن عصمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا وأكدنا ونكرر مرة أخرى، ولا بد من التأكيد والتكرار في كل مقدمة وفي كل حلقة، لابد أن نقول أن هذه الحلقات لما يتعرض له الإسلام من تهجم سافر تجاوز كل حدود الإنسانية على الفضائيات والإنترنت والكتب والإساءات المقصودة المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان الحقائق أمام الشباب الذي يسأل هل هذه الشبهات صحيحة أم لا. أيضا نتكلم ونقول سبيلنا في هذه الحلقات هو بيان الحقائق وتوضيحها بالأدلة المقنعة دون تسفيه للآخر أو انتقاص لعقيدته. لا نهاجم أحدا، لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. وقد أمرنا القرآن الكريم أن نقول للناس حسنا، وأسوتنا وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه رب عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن أيضا لا ندافع، لأن الإسلام دين الله ليست به سوءة يدافع عنها. منهجنا هو منهج القرآن الكريم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مساحة للحوار الصادق الذي يقوم على أمانة بيان الحقائق والرد الجميل. لا نطعن في عقائد الآخرين، نلتزم بالحوار العقلي والفكري كما نتعلم دائما من فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، اللي بنسعد به دائما في هذه الحلقات وفي هذا الملف المهم جدا، الحوار الحق. حوار الحق بعيدا عن الصراعات السياسية، الحوار الحق بعيدا عن ما يحدث هنا وهناك ومن تراشق بالألفاظ وتشابك إلى آخره. لابد أن نعود إلى المنهج السليم الصحيح، إلى الحوار الحق اللي فيه حسنة واللي فيه موعظة واللي فيه تشارك واللي فيه تعاون واللي فيه ألفة واللي فيه حب واللي فيه كلمة بتجمع، فيه كلمة بتبني ولا تفرق، فيه يعني أشياء عديدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. قلنا في الحلقة الماضية مشاهدينا الكرام بنتكلم عن العصمة مع أستاذنا الدكتور محمد داود اللي بنسعد به دائما ونشرف به وأفخر بالجلوس أمامه من أجل أن أتحاور مع أستاذنا الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا أستاذنا.
أهلا حبيبي،
ربنا يبارك في حضرتك.
مرحبا بك
أستاذنا. إحنا تكلمنا في الحلقة الماضية وكان السؤال المباشر في البداية مما عصم الله نبيه. قلنا عصم الله نبيه من النسيان وكيد الشيطان والأوامر والنواهي للنبي والانتحار. قلنا ده خمس أمور عصم الله تبارك وتعالى بوجه عام، ولكن لما يعني دخلنا في الموضوع وقلنا عصم الله نبيه، قلنا من الشيطان الإنس والجن ثم الناس، والله يعصمك من الناس إنك فينك المستهزئين. أيضا عصم الله نبيه من النقائد والشبهات، ده اتكلمنا فيه. ولكن احنا النهاردة دكتور محمد محتاجين ندخل في الموضوع أكثر وأكثر، واسمح لنا أستاذنا الجليل هنبدأ ونقول يعني عصم الله نبيه من الأمور اللي احنا قلناها. ولكن يدعون ويقولون ويدعي بعض المشككين أن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه بالتقوى ونهيه عن طاعة الكافرين والمنافقين والمكذبين، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التكذيب بآيات الله وتحذيره من الشرك، كل ذلك يتنافى مع عصمته صلى الله عليه وسلم. بيستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أيضا بقول الله تبارك وتعالى فلا تطع المكذبين، أيضا لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، أيضا ووضعنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك.
ما هذا الجمال؟
ربنا يرفع قدرك،
ربنا يبارك فيك
ويسعدك يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أن عيسى رسول الله، نشهد أن موسى رسول الله، نشهد لرسل الله جميعا ولكتب الله التي أنزلها على رسله، فهذا جزء من إيمان المؤمن الصادق الذي بينه القرآن الكريم. وما من شك أن العقلاء من البشر على الكوكب الأرضي كله منهم كل الحرص على معرفة الحقائق،
نعم،
المعلومات الكاذبة، المعلومات الخاطئة، المعلومات المشوشة، ما من شك أنها تزيد من حجم التوتر ومن حجم العداء ومن حجم الخصام بين البشر. الحقائق تزيل الغموض وتزيل كل التشويش الذي يمنع أن نلتقي في هذا المشترك الإنساني الذي أوصانا حبيبنا وحبيب البشر والعقلاء كلهم، حبيبنا سيدنا رسول الله حين جعل الأسرة البشرية كلها أسرة واحدة، أبوها آدم وأمها حواء، حين قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كلكم لآدم وآدم من تراب.
نعم.
فبيان الحقائق فيما قاله أخي الأستاذ ملهم، ويمكن يا أستاذ ملهم تسمح لي،
نعم،
أن احنا في حاجة أن نشكر هؤلاء، لأن هم
من يشكك
أنا بشكرهم، لأن بإثارتهم هذه المسائل أتاحوا لنا الفرصة وأوجدوا لنا مساحة من السياق أن نبين الحقائق. ودائما القرآن ودائما الحق لا يخشى من المواجهة، إنما المواجهة الحقيقية الصريحة. تعال أولا لأخطر الآيات التي قلتها، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا
عنك وزرك
الذي أنقذ ظهرك. يعني الناس تقول، أنتم تقولون العصمة، وهنا القرآن بيبين أن الله وضع عن النبي الوزر، ويقولوا كده الوزر بمعنى الذنب. والله ممكن الناس تفسر أي نص بهواها باللغة العامية، لكن إيه رأيك لو قلت لك افتح كتاب لسان العرب،
نعم،
واقرأ معايا مادة وزرة، تجد أن الوزر أصل الوزري الجبل المنيع، حاجة كبيرة قوي،
نعم،
ومنه أن الوزر في كلام العرب يطلق على الحمل الثقيل. طب وده ليه شاهد في القرآن؟ يعني الكلام اللي بيقوله اللسان ان في لغة العرب كذا، قال حتى القرآن فيه كذا، هذا الاستخدام، هذا الاستعمال لكلمة وزرة جاءت بهذا المعنى. زي ايه؟ قوله في التنزيل العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى تضع الحرب
أوزارها
مزنوبها هنا بقى،
نعم،
أثقالها، معدتها، ألتها، الحاجات اللي دمرتها، هذه أوزار بمعنى الأثقال. لما تيجي تشوفها برضو إن هي يعني كلا لا وزر، الوزر هنا بمعنى الحمى والجبل الذي يأوي إليه الإنسان، وأيضا بمعنى الذنب وردت، ولا تزر وازرة وزرة
أخرى،
ما فيش حد يتاخد بذنب التاني. حتى كلمة الوزير، الوزير هو معين الملك الذي يحمل عنه بعض الأثقال. واجعل لي وزيرا إيه من أهلي هارون أخي، الوزير ده يحمل عنه الأعباء، يحمل عنه الأثقال، يساعده، واجعل لي وزيرا إيه من أهلي. إذن كلمة وزر والمشتقات للمادة الوزر ورد بمعنى الأثقال والأعباء، ورد بمعنى الذنب، ورد بمعنى الجبل، ورد بمعنى الهموم، يعني كل الأشياء الكبيرة الثقيلة فهي بيطلق عليها الوزر. وبرضه بقول لك راجع بتؤدة مرة واثنين وعشرة
لسان العرب،
لسان العرب في مادة وزر تجد كل هذه المعاني. طيب احنا تعلمنا قاعدة قبل كده يا استاذ ملا،
نعم،
ان دايما لما تتعدد معاني الكلمة السياق قيد للمعنى، هو اللي يقول لي ايه المعنى المناسب هنا.
نعم.
فصورة الشرح ألم نشرح لك صدرك دي صورة تعداد نعم، ما يكون في بين في سياق تعداد النعم يبقى نقي المعنى المناسب. الخطاب يقوله في علم اللغة أطراف الموقف الكلامي بتحدد المعنى. فلو قلت الاستفهام أو السؤال لما بيبقى في حق التلميذ معنى، في حق الأستاذ معنى، في حق المحب معنى، وهكذا. فمن هنا الآية اللي بعديها قيد في المعنى أيضا. ووضعنا عنك وزرك الذي
أنقض ظهرك،
أثقل ظهرك وأتعب ظهرك وكاهلك. إيه هو العبء ده؟ العبء الدعوة، لأن النبي كان حريصا صلى الله عليه وسلم كل الحرص على أن يؤمن الناس وألا تتفلت منه نفس واحدة. ولذلك في أحاديث السنة النبوية المطهرة تجد أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني يتألم أن نفسا تفلتت منه إلى النار لم تؤمن. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على أن يؤمن الناس كل البشر حتى يفيدوا من هذا الهدي ومن هذه الرحمة. ووصف الله حرص رسول الله بشدة الحرص وتمام الكمال، لعلك باخع نفسك، يعني كان النبي يكاد يهلك نفسه من شدة الحرص على إيمان الناس. فأثقال الدعوة وأعباء الدعوة هي التي وضعها ربنا عنه كي لا يشعر كل الشعور بأنه قصر في دعوته. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنا خايف أكون أنا مقصر في الدعوة، لم أقم بواجب التبليغ لك يا رب. فهذا هو الوزر الذي اختار له علماء اللسان من المسلمين وغير المسلمين. نعم، لسان العرب ليس للمسلمين وحدهم وإنما للمسلمين وغير المسلمين. فهذا السياق إنما هو الأثقال الدعوة وأعباء الدعوة. وهذا المعنى هل نحن ابتدعناه يا أستاذ ملهم؟
لا،
ده وارد في كتب العرب، وحتى وارد في الاستعمال القرآني، حتى تضع الحرب
أوزارها
بمعنى أثقلها وشؤونها. فأعباء الدعوة وأثقال الدعوة وهموم الدعوة وضعها الله عن كاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستشعر أنه ربما قصر تقصيرا لا يدريه لعلمه بجلال قدر ربه. وبإن الإنسان يعني مهما كان حتى لو كان نبيا فإن جلال الله أعظم. فمن هنا تكرم الله عليه وهو يقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي أعباء وأثقال الدعوة وهموم الدعوة، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الذنوب لا يرتفع بها ذكر، وإنما الطاعات والحرص على هدي الله هو الذي يرتفع به الذكر. فهذا هو المعنى، هذا هو الإنصاف لكل عاقل لكل عالم، وللإنسان أن يراجع هذه القواعد اللغوية. أما بقى إنسان عايز يدلس، عايز يضع بهواه، عايز يضع بقلة علم، دي مسألة تانية، هذه مسألة أخرى لا شأن إلا أن ندعو لهم بالهداية فيها. إذن الذي أنقض ظهرك أي أعباء الدعوة وأثقال الدعوة وهموم الدعوة وضعها الله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد كده أستاذ ملهم،
نعم،
المسألة الثانية اللي حضرتك تفضلت بذكرها وأثارها، طب يعني لما ربنا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أيها النبي اتق الله
عليه الصلاة والسلام.
مش معنى الكلام ده يا مسلمين أن نبيكم كان لا يتقي ربه فيأمره ربه أن يتقي ربه؟ قل له يا أخي تعال معي نتدبر أسلوب العربية. كل لغة لها الأساليب التعبيرية وقواعد المعنى التي تظهر المعنى الخاص بها في سياقها. أنا عايز أستدعي هنا من حتى مواقفنا العامية.
نعم.
لو عندك طالب نبيه، طالب يستذكر، بعدين أنت والده تقوم تشوفه مجتهد ويجلس يستذكر، تقول له ذاكر، هو قاعد يذاكر. المتلبس بالأمر لما تقول له اعمله ذاكر، يعني زد في ذلك. أنت تؤكد على هذا المعنى، تؤكد اجتهاده، تؤكد تقواه. فصدور الأمر لمن هو متلبس به معناه الزيادة فيه، معناه التأكيد عليه، معناه تأكيد أهميته. زي الأم ما تقول لابنها وهو مجتهد وبيذاكر تقول له ذاكر، الأب يقول له ابنه ذاكر وهو قاعد يذاكر، معناه تأكيد أهمية هذا الأمر، معناه الزيادة منه. ومن هنا ربنا ده أسلوب في العرب وأسلوب قرآن، زي ربنا مثلا ما يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف يخاطب من آمن بأن يؤمن؟
نعم.
كيف يخاطب من آمن بأن يؤمن؟ قالوا بالزيادة فيه والتأكيد على أهميته والقيام بتكاليف الإيمان. وإحنا دلوقتي بنقولها بالبلد كده، نقول لك يا مسلم خليك مسلم، يعني خليك مسلم في أفعالك وأعمالك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمنون من أمنه الناس على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. يا مؤمن خليك مؤمن. فإذا صدور الأمر على من هو متلبس به يعيشه يعمله، ليس المراد إنشاء الأمر من جديد، ولكن المراد الزيادة منه. وهذا حاصل في لغة العرب وليس بجديد، غاية ما في الأمر الإنسان يتعرف على قواعد المعنى وقواعد اللغة، وليس هذا بدعا في التعبير. إذن صدور الأمر ليس المراد منه لمن هو متلبس به يعيشه ينفذه، ليس المراد إنشاء الأمر من جديد، يعني انعدام التقوى احنا عايزين ننشئ التقوى من جديد، لا، وانما المراد التأكيد على أهمية التقوى، والمراد ايضا الزيادة في التقوى، والمراد ايضا تشجيع وتدعيم وتعزيز هذا المتقي في ان يستمر وان يدامع ويداوم على هذا الاختيار الصحيح.
نعم.
يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ويمكن دي جت في سياق إن الأحزاب تكالبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين لاستئصال الوجود الإسلامي، تصفية الوجود الإسلامي. فكان وصية القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية القرآن للأمة في شخص النبي هو لزوم تقوى الله عز وجل. فالأمر للنبي ولأمته من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جينا لمسألة تانية من التي قيلت، وهي أن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صراحة في مسألة أنه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
وما تأخر،
ما هو مغفره. ولما قال الله سبحانه واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، يعني كيف يكون الرسول معصوما والقرآن يثبت المغفرة، والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب؟ هذا سؤالهم. ونقول لهم يعني لو تدبرتم القرآن وهو يبين حال الأنبياء كلهم، سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سيدنا داود لما جاءت الفتنة إياها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، سيدنا موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وسيدنا إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيدنا نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما معنى المغفرة للأنبياء وقد عصمهم الله سبحانه وتعالى؟ وأنا أحببت أن نتحدث عن الأنبياء جميعا هنا، لأن مسألة المغفرة وردت في سياق القرآن عن كل الأنبياء كما بينت لكم بشأن سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وآدم عليهم السلام جميعا. أولا لنعلم أن القاعدة التفكيرية المعروفة في تباين أحوال الناس، أحوال الناس في السلوكيات مختلفة متباينة، فالأفاضل والكرام يقولون يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا معناه أن الناس في درجات متفاوتة. فمثلا إنسان لا يصلي فهو مذنب، فهو يستغفر ربه من أنه لا يصلي، لكن إنسان آخر هو يصلي لكن لو ترك الصلاة في جماعة فهو يتوب إلى الله ويستغفر ربه، هل يستويان؟ طيب إنسان يعني كان كل حرصه على أن يدرك صلاة الجماعة بتكبيرة الإحرام وراء الإمام، وإن فاتته تكبيرة الإحرام فهو يستغفر ربه من أنه انتكس إلى مقام أقل، هل هذا ذنب أو يستغفر منه؟ فأفعال الأنبياء وأفعال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه خاص إنما تبين أنه لم يكن الأمر في ذنب من الذنوب، لكنه صنع خلاف الأولى أو قصور الفعل عن درجة الكمال، لأن الكمال لله وحده. مثل ماذا؟ مثل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. هل سيدنا رسول الله ارتكب ذنبا هنا؟ أبدا، ده يعني خيار بين الأفضل، بين أمرين كلاهما خير. يعني هذه دعوة، جلوسه مع صناديد الكفر وكبار الكفر حتى يأتي بهم إلى الإسلام، هذا خير، ليس هذا بذنب. وأيضا عبد الله ابن أم مكتوم لو أنه تكلم معه وأجابه عن سؤله فهذا خير. فالأمر بين أفضل ومفضول، والأمر فيهما رجحه النبي على نحو ما يرى، فعاتبه ربه على أن الأفضل خلاف ما اخترت، الأفضل خلاف ما افترض، لم يكن الأمر اختيار ذنب أبدا. يعني حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقوم بالدعوة لكبار رؤوس الكفر حتى يأتوا إلى الإسلام، هذا عمل صالح. وأيضا لقاء عبد الله ابن أم مكتوم هذا عمل صالح. فالاختيار بين فاضل وأفضل، بين خير وخير، اختار النبي خلاف الأولى في مراد الله، فعاتبه ربه بذلك عتابا رقيقا. وأيضا فيه تعليم للأمة وفيه بيان للأمة. أيضا ربنا سبحانه وتعالى في أمور كثيرة لما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هنالك أمور كثيرة من التي اختلفوا فيها، ماذا كان الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت هذه المسائل أن النبي اختار خلاف الأولى في مراد الله عز وجل، والكمال لله وحده، لم يكن الأمر بين طاعة ومعصية، بل بين خير وخير، والاختلاف خلاف الأولى، خلاف الأفضل في مراد الله وليس بمقاييس البشر. وأيضا في مثل هذه الآيات حتى يعلم النبي الأمة، يعلم النبي الأمة ماذا؟ تمام العبودية لله عز وجل، وتمام التوجه الصادق إلى الله سبحانه وتعالى بما فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر على هذا النحو. إذن الآيات التي قالوا فيها أنها فيها ذنب أو وزر زي ووضعنا عنك وزرك، هم أخطأوا فيها قولا واحدا على نمط العلم أن الوزرة هنا إنما هو بمعنى أعباء الدعوة وأثقال الدعوة، فهذه تخرج عن هذه المسألة ولا شبهة فيها. أما قولهم الآيات التي أمر الله فيها النبي يا أيها النبي اتق الله، مثل هذه الأوامر إنما كانت للتأكيد على الاستمرار ومداومة تقوى الله عز وجل، وأيضا جاءت تعزيزا وتأكيدا لأهمية هذه التقوى وتشجيعا وحثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على لزومها. وليس المراد، هذه قاعدة في لغة العرب من قواعد المعنى، ليس المراد من الأمر إنشاء الأمر إذا كان الأمر متلبسا به، ولكن المراد من الأمر الزيادة منه والثبات عليه كما تبين قواعد المعنى في لغة البيان ولغة البلاغة.
نعم،
هذا من بيان ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا تقول قواعد العلم وقواعد المعنى. فينبغي ألا نحمل الأمور فوق طاقتها وأن نلبس على الأمور بهذه الأشياء.
جميل.
الأمر الثالث وهو مسألة الآيات التي فيها مغفرة وذنب، يجب أن نفهم أن هذه الأمور لم تكن ذنبا، وإلا الأنبياء كلهم وردت فيهم هذه المغفرة وقصور الفعل عن درجة الكمال، بمعنى اختيار الأنبياء لما هو أولى في مراد الله، للأفضل في مراد الله.
جميل.
فعد من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا الحق وأن يجعلنا في كفة أهل الحق.
آمين يا رب. جميل، يعني لخصت حضرتك ما قلناه وحضرتك اللي قلته في البداية، ولكن أنا بستأذن أن نقول بقى اللي فهمناه أكتر وأكتر.
نعم.
بالتوضيح البسيط.
نعم.
إحنا واتكلمنا النهاردة عن مسألة العصمة، جبنا آية ووضعنا عنك وزرك، حضرتك
نعم.
ذكرت في البداية في لسان العرب، وقلت
نعم.
إن مادة الوزر بمعنى الأثقال والأعباء، قلت بمعنى الذنب، قلت أيه. بمعنى الجبل.
نعم.
بمعنى الهموم.
نعم.
الآية الكريمة ووضعنا عنك وزرك هنا يعني معناها أي وضعنا عنك وزرك يعني أعباء الدعوة.
أيوة.
أثقال الدعوة.
تمام.
وهموم الدعوة.
نعم.
طب الجزئية الثانية اللي هي في مسألة قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين.
نعم.
حضرتك ذكرت أن المراد التأكيد والزيادة.
نعم.
والتشجيع وتدعيم هذا المتقي.
نعم.
لكن هنا في سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، أي واصل تقواك حالا كما فعلتها سابقا.
نعم.
وواصلها مستقبلا.
نعم.
فلا تنقطع عنها أبدا.
نعم.
الأمر الثالث الآيات اللي فيها ذنب واستغفار إلى آخره، كيف يكون النبي معصوما والقرآن يثبت أنه كان يستغفر من ذنب؟ هنا نقول لم يكن الأمر في ذنب من الذنوب، وإنما اختار صلى الله عليه وسلم اختار خلاف الأولى في مراد الله عز وجل.
تمام.
جميل.
تمام.
نعم.
نأتي نكمل الحديث بعد إذن حضرتك في الآيات اللي ذكرتها. بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقعت منه أشياء تستحق المراجعة في شأن العصمة، مثل ماذا؟ قال مثل قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني إزاي؟ يعني كيف يقول النبي ذلك ويقول يعني قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ قال ده في قواعد المعنى يا أستاذ ملهم.
نعم.
تعليق الأمر المستحيل بأمر محال.
تعليق الأمر المستحيل
بأمر محال.
نعم. بمعنى
إن أنا عايز أقول لك الحاجة اللي أنت بتطلبها دي مش ممكن تحصل.
أي.
فأقول لك لو حصل كذا أعلقها بأمر محال ما يمكنش يحصل. زي أقول إيه؟ يعني حتى يلج أن يدخل الجمل في سم الخياط يدخل من خرم الإبرة. أقول لك لما يدخل الجمل من خرم الإبرة أبقى أنا هديك مثلا المليون اللي أنت عايزه. يعني مش هديهولك. لأني مش ممكن الجمل يدخل. محال. فلما علق الأمر اللي أنا مش عايز أعمله اللي ما بيحصلش بأمر محال حتى أجعله في حكمه فيكون محالا أيضا. فيكون إيه؟ محالا أيضا. فتعليق المستحيل بأمر محال حتى يأخذ حكمه.
نعم.
فهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادعاءاتهم للشرك وادعاء الولد لله، فبيقول لهم قل إن كان للرحمن ولد، لو كان ده حقيقي فعلا فأنا أول العابدين ولن يكون للرحمة، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فدي قاعدة في علم المعنى وفي علم البلاغة، إن تعليق المستحيل بمحال ليأخذ حكمه في عدم الحدوث واستحالة حدوثه. والآيات اللي زي كده كلها يجب أن تفهم على هذا السبيل. أيضا لما ربنا سبحانه وتعالى يبين في آيات كثيرة ويقول وتخشى الناس والله أحق
أن تخشاه،
فيقولوا يعني إزاي ده القرآن اللي بيقول كده. وطبعا أنت عارف حكاية زيد وحرمة التبني، وإن ربنا حب يعالج المسألة دي. إيه الخشية هنا بمعنى إيه؟ الخشية لها دلالات كثيرة. حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء رسول الله، من أن يصدم الناس بحسب عاداتهم وتقاليدهم في أن المسألة دي اللي هتتغير هتبقى شديدة على نفوس الناس، فهو حريص على نفوس الناس. فليس هذا ذنبا، يعني الحياء والحرص على الناس، وأنه يريد أن ييسر الله له أمرا يعني يداوي هذه المسألة، فربنا بيحسم له الأمر ويقول هذا مراد الله واختيار الله. فليس من خشية خوف الناس أبدا، ليست خشية هنا بمعنى الخوف من الناس، ولكن كان الحرص على من باب حيائه. وكان النبي أكثر حياء من العروس في خدرها، والحياء لا يأتي إلا بخير. هذا هو الموقف والسياق الذي كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني
وسلم.
الحرص هنا من باب حياء النبي عليه الصلاة والسلام،
حياء النبي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ما تخشاش الناس، ما يدفعكش حياءك إلا إنك تعمل حساب للناس. خلت بال حضرتك بحسبك أن تقف عند مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب توجيه الله لنبيه في مشاعره في حرصه، لأن النبي كان يتلطف بالناس غاية التلطف
عليه الصلاة والسلام.
يعني مثلا في مسألة المنافقين، عفى الله عنك لما أذنت له. ها؟ وبعدين لما ربنا يعني لو استغفرت 70 مرة لن يغفر الله لهم، قال لي سيدنا عمر لو علمت أنني لو استغفرت أكثر من 70 غفر الله لهم لا استغفرت. النبي كان عنده حرص بارغ على الناس بمنطق أن الغيب يعلمه الله عز وجل، لكن ربنا يعلم ما يقول إليه هؤلاء، وإن هم إلى هذا الحد لا فائدة منهم، وأنهم لن يؤوبوا ولن يتوبوا ولن يهتدوا، فلا مجال لضياع الأمر مع هؤلاء وضياع العمر مع هؤلاء وضياع المحاولات مع هؤلاء. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا كلام الخالق. فهذا يحمد لرسول الله ولا يعاب عليه، هذا يحمد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤاخذ عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف. يعني دعف الله عنك لما أذنت لهم، دي فيها تلطف برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قبل أن يذكر العتاب، هذا من باب العتاب وليس من باب الذنب، يعني وجاء العفو قبل ذكر ما يعاتب فيه. والعفو هنا ليس بمعنى المغفرة أي إسقاط عقوبة عن ذنب، ولكن العفو عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختار أمورا تخالف ما هو أولى في مراد الله سبحانه وتعالى، فتلطف الله به بهذا الخطاب كما بينت سياق الآيات التي تتأكد في هذه الشؤون. أيضا من في هذا السياق ما دمنا فتحناه من الأمور التي يعني تنطن حولها كثيرا، مسألة نسيان النبي يتنافى مع العصمة. أن النبي القرآن وردت آيات تفيد أن الله كان ينهاه عن النسيان، مثل قوله سبحانه وتعالى في سنقرئك
فلا تنسى.
يعني
أنا بس عايز أقول عفوا أستاذنا إن إحنا الحلقة عشان يبقى المشاهد معانا، إحنا تكلمنا في مسألة البداية الأولى في الأوامر والنواهي،
تمام،
في نفي العصمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا وربينا والآيات. إحنا بننتقل الآن لأيضا شبهة تانية، الألا وهي نسيان النبي عليه الصلاة والسلام
بيتنافى
مع العصمة.
بيتنافى مع العصمة. أحسنت يا أستاذ ملهم، وأحمد لك هذه اليقظة وهذا الترتيب وهذه المراجعة والتلخيص. نعم. وفقك الله وزادك حرصا وذكاء وروعة وجلالا.
الله يبارك.
يعني زي ما بيقول الأستاذ ملهم إن هم بيقولوا إن النسيان يتنافى
مع عصمة الرسول
مع عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دليلكم إيه؟ قالوا قول الله عز وجل سنقرئك فلا
تنسى
تنسى. وقالوا لا دية هو فيها نهي عن النسيان. نقول لهم لا، أنتم لو تدبرتم قواعد اللغة أيضا، قواعد العلم في الجملة في النحو، هتجد أن اللغة العربية فيها نوعان من لا التي تدخل على الفعل المضارع، لا الناهية وهي تنهى الإنسان عن فعل شيء. قل لا تأكل الحرام، لا تشرب المنكر. ويكون الفعل بعدها بعد لا الناهية مجزوم إن كان الفعل صحيح الآخر، لكن لو كان الفعل معتل الآخر، لو كان الفعل معتل الآخر آخره حرف علة، نقول لا تسعى في الشر وتكتب عين فقط.
أي.
والفتحة التي عليها نيابة عن الحرف المحذوف حرف العلة. طيب دي لا إن هي دي علامته أنها تجزم الفعل الذي بعدها، وإن كان الفعل معتل الآخر فيحذف حرف العلة لوجود لا النهي. لا الثانية التي تدخل على الفعل المضارع لا النافية، تنفي حدوث شيء، فتقول المؤمن لا يشرب الخمر، المؤمن لا يأكل الحرام. الفعل الذي بعدها لا يكون مجزوما بل يظل مرفوعا على حاله، وإن كان آخره حرف علة يظل حرف العلة كما هو، فتقول المؤمن لا يسعى، وحرف العلة موجود هنا، لا يسعى في الشر. المؤمن لا يدعو إلى شر، حرف العلة موجود. نقول افتح المصحف، افتح انت المصحف على سورة الأعلى أستاذ ملهم. ونوريها للناس، سنقرئك في سورة الأعلى. سنقرئك فلا تنسى. تنسى حرف العلة موجود أم غير موجود؟ تنسى كيف هي مكتوبة في هذه الصورة وفي رسم المصحف؟ إن كان حرف العلة موجود يبقى دي لا النافية، وإن كان حرف العلة غير موجود هتبقى دي لا الناهية.
نعم.
أستاذ ملهم يورهنا كده. ورهنا كده حضرتك.
مع بعض اهو.
سنقرئك فلا.
بسم الله.
لا ممكن توريها للكاميرا.
مع الكاميرا.
تجيبها تحاول كده.
هتيجي إن شاء الله. من أجل
أستاذ ملهم
ما يوضح لنا هي ما شاء الله.
تنسى حرف العلة مثبت موجود.
نعم.
بعد السين. واضح.
نعم.
تمام فلا تنسى. إذن حرف العلة موجود، إذن هذه لا لا نافية. طب وماذا يعني أنها لا نافية؟ أي أن الله ينفي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيان، لا ينهاه عن النسيان. ينهاه عن النسيان يبقى كان بينسى، لكن لما ينفي عنه النسيان معناها إنه بيطمنه، بيقول له سنقرئك قراءة ربانية فلن تنسى بعدها أبدا. لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا، بيطمنه بيأكد له أنه مش ممكن النسيان يحصل أبدا، لأن الحفظ ده من الله سبحانه وتعالى. سنقرئك فلا تنسى، لا هنا نافية بمعنى لن، أي سنقرئك فلن تنسى. سنقرئك قراءة ربانية لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا، أنت مش هتنسى، ربنا هو الذي يقرئك فبيطمنه، فأين النسيان هنا؟ ده هو ينفي عنه النسيان، يطمئنه أنه لا يمكن أن ينسى صلى الله عليه وسلم. فهذه شبهة مردودة هكذا، والذي أوقع الناس فيها إنما هو الجهل بقواعد اللغة والتعجل دون علم ودون سؤال لأهل الذكر في هذه المسألة.
جميل. يبقى سنقرئك فلا تنسى، أي سنقرئك قراءة ربانية لا يمكن أن تنسى أبدا.
نعم.
تمام. عايزين لأن الوقت مر بنا سريعا أستاذنا الجليل، والموضوع في مسألة النسيان و ومسألة لو احنا جبناه على البشر وإلى آخر، يعني النسيان الطبيعي من خصائص النوع الإنساني.
نعم.
من خصائص النوع. نعم. الإنساني.
نعم.
وليس يعني
لكن بأمر الشريعة لا، ربنا نفع عنه النسيان.
نعم.
فيما
أتكلم بوجه عام عن البشر.
نعم. فإن كان النسيان من طبع الإنسان وهذا حاصل، إلا أنه في حق الأنبياء يتنافى مع وجود العصمة، لذلك عصمهم الله فيما أوحى الله إليهم به أن ينسوا شيئا ولو حرفا واحدا، ائتمنهم على ذلك وبلغوا ذلك كما أراده الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه ربه فنفى عنه الذنب ومنعه من إساءات الشياطين وإساءات الناس، ومنع عنه النقائد والشبهات التي تأتي في مثل هذه الأحوال.
طب لو جينا قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك ليشرع للأمة ما تفعله عند النسيان في الصلاة.
نعم.
من أجل التشريع.
هذه استثناءات كانت للتعليم. يعني هو لم ينسى ولكن نسي للتعليم. مثل مسألة أنه يعني أنساه الله سبحانه وتعالى شيئا ثم ذكره حتى يبين للناس حكم السهو في الصلاة،
وهذا لا يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نبوة.
لا يقدح، هذا جزء من التشريع.
نعم.
صلى
جميل.
الله عليه وسلم. و أيضا ما دمت جئت بهذه المسألة في مسألة اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص حتى يشرع للناس، مثل مسألة اجتهاده في مسألة النخل والطلع، وأنه يعني لو لم يضع الطلع الذكر في الأنثى سيصبح شيصا ولا يعقد، ف ذهبوا ولما قال لهم كل شيء بأمر الله ذهبوا ولم يضعوا هذا الطلع فأصبح شيصا، فقالوا أنت قلت لنا، قالوا اذهبوا أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم وليؤكد لهم سنة هي سنة الاجتهاد والبحث والكشف في الأمور التي تتأتى إلى الدنيا، فهذا أيضا من سنة التشريع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. يعني نكتفي بهذا القدر أستاذنا الجليل. احنا تكلمنا النهاردة في شبهتين مهمين جدا في مسألة الأوامر والنواهي.
نعم.
في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ردينا وتكلمنا بالتفصيل، ثم تحدثنا في النهاية حول نسيان النبي، شبهة نسيان النبي بيتنافى مع العصمة، وتكلمنا فيها بكل بساطة.
نعم.
وإحنا يعني بنحاول مع أستاذنا الجليل إن إحنا الأمر يبقى فيه بساطة ويبقى فيه هدوء ويبقى فيه اللي إحنا نقول يعني الحوار الحق، وبنقول الرد العلمي، فإحنا بنحاول إن إحنا بنرد رد علمي ببساطة، بإن أنت بتجيب اللغة وبتجيب كل العلوم في حلقة واحدة من أجل أن احنا نبسط الأمور لمشاهدين الكرام في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. احنا معانا يعني الشبهات كثيرة في مسألة عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم والشبهات حول العصمة. احنا تكلمنا في أمور عديدة، عندنا أيضا يعني ادعاء أن في القرآن وأن القرآن يثبت وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في المعصية، ادعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أوشك على الوقوع في الفتنة، ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في دينه وما أنزل إليه من ربه، ادعاء محاولة النبي عليه الصلاة والسلام الانتحار، أيضا يعني أيضا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بفساد عقيدته لتوهم خروج الناس من الإسلام أفواجا، والزعم أنه صلى الله عليه وسلم مدح أصنام المشركين. يعني شبهات كثيرة وعديدة في هذا الموضوع اللي هي شبهات حول عصمة النبي، هنحاول نتكلم بإذن الله رب العالمين.
تلخص وتجمع، وإن شاء الله الحلقة القادمة تكون متممة.
إن شاء الله.
وتكون يعني حلقة العصمة فيها تلخيص عام هكذا حتى تكون الأمور واضحة وبينة
بإذن الله رب العالمين.
بالعلم هكذا وبدون انفعال وبدون قلق أبدا، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى أعطانا القرآن الحكمة البالغة في الحجة المقنعة من القرآن الكريم.
جميل. السؤال مشاهدينا الكرام، كان في سؤال وموجود من الحلقة الماضية، كان السؤال ما الذي انفرض به القرآن الكريم بشأن عصمة الأنبياء؟ ما الذي انفرض به القرآن الكريم بشأن عصمة الأنبياء؟ نشوف مع بعض كده الإجابات اللي آتت إلينا وشرفونا بإرسال الإجابات. هنشوفها على الشاشة، نشوف مع بعض كده. هي رسائل يعني ليست بكثيرة إلى آخره، ولكن هنختار أي رقم أستاذنا الجليل.
حاضر. بس يثبت من الأول كده، يمشي من الأول ويثبت الصورة. بس يثبت بعد إذنك.
نختار أي رقم كده أستاذنا.
حاضر، يجيب الصفحة الثانية. أيوة، اثبت. يعني أنا شايف الإجابات معظمها صحيحة.
نعم.
فإحنا هنختار رقم بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
أي رقم عشوائي أستاذ؟
أنا أختار رقم 11.
رقم 11. لا، رقم 11 موجود معنا التليفون.
الأخ رقم 10 لو ما فيش فيه.
لا موجود. الأخ رأفت حسن عبد الرؤوف، عصم الله أنبياء من الغلول.
كله واحد منهم ذكر وجه من وجوه العصمة.
نعم،
فهم كلهم على صواب.
يبقى رقم 11 هذا الفائز الأخ رأفت حسن عبد الرؤوف، بنقول له ألف مبروك بحيث يكون موجود معنا إن شاء رب العالمين في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. الأخ رأفت حسن عبد الرؤوف. هنقول السؤال الجديد، أذكر آية تؤكد عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أذكر آية تؤكد عصمة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال اللي هيبقى موجود معانا على مدار الأسبوع، وبنتمنى أن احنا نتفاعل مع بعض لأجل أن هيبقى فيه يعني جوائز قيمة أكثر وأكثر. الجائزة مقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات، والجائزة قدرة 1000 جنيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. أستاذنا الجليل، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نلتقي دائما على خير وفي خير دائم بإذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا أستاذنا الجليل. مشاهدينا الكرام، انتظرونا غدا وحلقة جديدة من مجلس الرحمة. أحبكم في الله. الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.